أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الدرس السابق إلى حالة احتمال الشرقية، ما زلنا نتحدث عن حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أي دوران الأمر في الواجب على التردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر. وتحدثنا فيما سبق عن حالة احتمال الجزء الزائد، وهنا نتحدث كما ذكرنا عن حالة احتمال الشرط الزائد. والفرق بين الجزء والشرط أن الجزء داخل في حقيقة الشيء، تقول الركوع جزء من الصلاة والناطق جزء من ماهية الإنسان، بينما الشرط خارج عن حقيقة الشيء. وعلى هذا الأساس لو احتملنا أن الصلاة كانت مشروطة بشرط معين كالإيقاع في المسجد، بكيفية يكون الإيقاع في المسجد شرطا شرعيا في الصلاة، فهل أن هذه الحالة من المتباينين أو من الأقل والأكثر؟ أي أن الشك في شرطية إيقاع الصلاة في المسجد، هل أن هذا الشك يرجع إلى دوران الأمر بين متباينين، أي صلاة من دون الإيقاع في المسجد مباينة لصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد، وبالتالي إذا قلنا أن الأمر يدور بين متباينين يكون مجرى للقاعدة العملية الثالثة، وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أو أن الأمر لا يكون من الأقل والأكثر، فإنه يدور بين صلاة زائدا الصلاة مع احتمال الإيقاع في المسجد. وهذا نظير الشك بين التسعة والتسعة المشروطة بالجزء العاشر كما قلنا. الصحيح أن مرجع هذه الحالة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لماذا؟ لأن مرجع التقييد الشرعي، يعني عندما يأخذ المولى قيدا شرعيا في الواجب، معناه التحصيص، أي يأمر بذات الصلاة زائدا تقييد الصلاة بالطهارة، فهنا ذات الصلاة معلومة، أما تقييد الصلاة بالإيقاع في المسجد مشكوك، فالمعلوم يكون منجزا والمشكوك يكون مجرى للبراءة، فهو في الواقع ليس دورانا بين المتباينين، وإنما هو دوران بين المتداخلين، أي بين الأقل والأكثر. فلا يوجد علم إجمالي هنا، وإنما الموجود هو الأقل الذي يكون منجز، والاحتمال الجزء الزائد وهو التقيد الذي يكون مجرى للبراءة. ولكن هذا بيناه في الدرس السابق، ما لم نبينه يقال هنا بتفصيل في بعض الحالات، وهي أنه لو كان ما يحتمل شرطيته يكون محتمل الشرطية في متعلق الأمر ابتداء، أو ما يحتمل شرطيته يكون محتمل الشرطية في متعلق المتعلق، أي في الموضوع. وبكلمة أخرى، فيما سبق أوضحنا أنه لو قال أعتق رقبة، وهنا يوجد أمر وهو الدال عليه صيغة افعل، صيغة افعل تدل على الأمر، ومفاد صيغة افعل هو الوجوب، أعتق، فيوجد حكم هذا الأمر أو هذا الوجوب أو هذا الحكم، ما شئت فعبر، تعلق بماذا؟ ما هو متعلقه؟ تعلق بالعتق، فإذا متعلق الأمر هو العتق، كما أن العتق تعلق بماذا؟ العتق تعلق بالرقبة، اعتق رقبة، فالرقبة نعبر عنها بمتعلق للمتعلق، لأن العتق هو متعلق الأمر، وهذا المتعلق تعلق بماذا؟ تعلق بالرقبة، فالرقبة هي متعلق للمتعلق للعتق، أو نعبر عنها بالموضوع. إذا اتضح ذلك نقول أنه هذا محتمل الشرطية. مرة يكون محتمل الشرطية في متعلق الأمر يعني بالعتق، ومرة يكون محتمل الشرطية يعني هذا الشرط محتمل الشرطية لا في متعلق الأمر وإنما في متعلق المتعلق يعني في الموضوع أو قل في الرقبة. في هذا المثال مرة نحتمل كون الدعاء شرط في العتق، يعني عندما قال اعتق العتق هنا مشروط بالدعاء، ومرة نحتمل كون الإيمان شرط بالرقبة، يعني احتمال الشرطية. مرة يكون محتمل الشرطية في نفس المتعلق في العتق، العتق مقيد بالدعاء، ومرة يكون محتمل الشرطية مرتبط بماذا؟ بالموضوع، الرقبة مقيدة بالإيمان. في صورة الأولى وهو ما لو كان محتمل الشرطية، ما نحتمل شرطيته محتمل الشرطية في نفس المتعلق أي الدعاء، نحتمل شرطيته في العتق، تجري البراءة. لماذا؟ لأن كون العتق مقيدا بالدعاء أي كون المتعلق مقيدا بالدعاء، ما هو معنى؟ معناه تقيد العتق بذلك والأمر بهذا التقيد، أي هذا نظير ما تقدم من تقيد الصلاة بالطهارة والأمر بذات الفعل زائدا التقيد، الأمر بذات الصلاة زائدا التقيد بالطهارة، أو قل الأمر بذات الصلاة زائدا التقيد بالإيقاع بالمسجد. فذات الصلاة معلومة والإيقاع في المسجد هذا الشرط شنو؟ مشكوك. فحينئذ يتنجز المعلوم وما هو مشكوك يكون مجرى للبراءة، لأن الحالة تكون من دوران، من الدوران بين الأقل والأكثر لا بين المتباينين. هنا أيضا نفس الشيء، انصب الوجوب على العتق ذات العتق زائدا التقيد بالدعاء، ذات العتق متيقنة الوجوب لأن صب الأمر عليه، أما التقيد بالدعاء فهو مشكوك كإيقاع الصلاة في المسجد مشكوك. فحينئذ هذا المشكوك يكون الشك فيه شكا ابتدائيا، أي أن الشك في وجوب القيد تجري فيه البراءة لأنه شك ابتدائي، بينما نفس المقيد ذات الفعل ذات العتق يكون معلوما، فيكون هنا دوران الأمر من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولا يكون من دوران الأمر بين المتباينين. أما في الصورة الثانية وهي كون الإيمان قيد للرقبة، يعني نحتمل شرطية الشرط في متعلق المتعلق في الموضوع، أو قل نحتمل شرطية الإيمان في الرقبة. في صورة احتمال شرطية الإيمان في الرقبة، هل يعني ذلك الأمر بالرقبة، الأمر منصب على الرقبة زائدا تقيد الرقبة بالإيمان؟ لا. ليش؟ لأنه في الواقع الرقبة ليست واقعة تحت الأمر، لأن الأمر متعلق بماذا؟ الأمر متعلق بالعتق، ما ينصب عليه الأمر الوجوب متعلقه ماذا؟ متعلقه العتق، والرقبة تعلق بها العتق فهي متعلق للمتعلق. فإذا من صب عليه الأمر أي ما وقع تحت الأمر هو العتق لا الرقبة، وعلى هذا الأساس لا تكون يعني لا تعني قيدية الإيمان للرقبة أن الأمر واقع على هذا التقيد، يعني على الرقبة زائد تقيدها بالإيمان، بل قد لا يكون أساسا ذلك واقعا تحت قدرة المكلف واختياره، لأن كون الرقبة مؤمنة أو غير مؤمنة قضية تكوينية ترتبط بالرقبة خارجا وليست قضية جعلية. وعلى هذا الأساس قد يقال أنه لا يعود الشك في هذا القيد، في قيد الإيمان بالنسبة إلى الرقبة، إلى الشك في وجوب التقيد، أي في الأمر الزائد كالشك في وجوب تقيد الصلاة بالإيقاع بالمسجد، أو كالشك في تقيد العتق بالدعاء لتجري البراءة. فإذا لم تجري البراءة حينئذ قد يقال أن الأمر يدور بين متباينين وتجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي. ولكن الصحيح كما يقول المصنف أن تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكن واقعا تحت الأمر، لأنه في الواقع ما يقع تحت الأمر هو العتق، لأن العتق هو المتعلق للوجوب، ولكن تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة يقع تحت الأمر على هذا التقدير. وعلى هذا الأساس يكون الشك هنا شك فيما هو زائد، يعني شك في تقيد الرقبة بالإيمان، وهذا شك في أمر زائد فتجري البراءة عنه. وببيان آخر نقول لاحظوا هنا العتق مقيد بماذا، أو معلق، أو قل متعلق، متعلق بماذا؟ بالرقبة. والرقبة مقيدة أو معلقة على شنو؟ على الإيمان. فالقيد الإيمان اللي يعود للرقبة راح يعود بالنتيجة لمن؟ للعتق. فيكون العتق مقيدا بإيمان الرقبة المعتوقة، فبالنتيجة يكون المأمور به المكلف هو العتق زائدا تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة. العتق متيقن، تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة مشكوك، فيكون مجرى للبراءة، أي يدور الأمر بين متداخلين، بين أقل وأكثر، ولا يدور بين متباينين، ويكون حينئذ مجرى للبراءة كدوران الأمر بين 9 أو 10. هذا واضح؟ هذا نبين مرة أخرى. المصنف يقول صحيح أن اعتق افعل لا ينصب مباشرة على الرقبة ولا على إيمان الرقبة، لأنه ما يقع تحت الأمر، الأمر ينصب على ماذا؟ ينصب على العتق. ولكن نقول بما أن العتق مقيد أو معلق أو مربوط بيش؟ بالرقبة. والرقبة مقيدة أو معلقة أو مربوطة بالإيمان، فحينئذ الإيمان اللي هو قيد للرقبة راح يكون قيد للعتق نفسه. فالإيمان سيكون واقعا تحت الأمر بهذا البيان. بأي بيان؟ نقول الأمر ينصب على العتق، على ذات العتق، زائدا تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة، كما أن الأمر ينصب على ذات الصلاة زائدا تقيد الصلاة بكونها في المسجد. فذات الصلاة معلومة، تقيدها بكونها في المسجد مشكوك، المعلوم يكون منجزا والمشكوك يكون مجرى للبراءة. هنا نفس الشيء، ذات العتق معلوم، أما تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة يكون مشكوكا فيكون مجرى للبراءة. ولذلك لا تكون الحالة من دوران الأمر بين متباينين لتجري القاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي، وإنما يكون الأمر من دوران الأمر بين متداخلين، أي بين الأقل والأكثر. وحينئذ الأقل اللي هو العتق يكون منجزا، عتق الرقبة بينما تقيدها بالإيمان يكون مشكوكا فتجري عنه البراءة. هذا واضح؟ نقرأ هذا. عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، والآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد. لاحظوا، قلنا الفرق بينهما أن الجزء داخل والشرط خارج، كما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيدا شرعيا في الواجب، يعني الشارع يقيدها بذلك، نحتمل هذا، وإلا لو محرز ماكو مشكلة. وتحقيق الحال في ذلك أن مرجع القيد الشرعي، يعني عندما يقيد المولى واجبا بقيد شرعي، يقيده بقيد، فهذا القيد يسميه قيد شرعي لأن الشارع قيده، كما تقدم في بحث القيود الشرعية، مرجع على شنو؟ عبارة عن تحصيص المولى للواجب. الصلاة يحصصها حصتيا بحصة خاصة، حصة خالية من التقيد وحصة مقيدة، على نحو يكون الأمر الوجوب متعلقا بذات الفعل، يعني بالصلاة وبالتقيد، يعني بتقيدها بإيقاعها في المسجد. فحالة الشك في شرطية شيئين، في شرطية إيقاع الصلاة في المسجد، مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل، بوجوب ذات الصلاة، والشك في وجوب التقيد، والشك في وجوب تقيدها بكونها في المسجد. وهذا أيضا دوران بين الأقل والأكثر، الأقل ذات الصلاة والأكثر هو تقيدها بالإيقاع في المسجد بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف، وليس دورانا بين المتباينين. فلا يتصور العلم الإجمالي المنجز لتجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي، بل تجري في المقام البراءة عن وجوب التقيد ما دام الإيقاع في المسجد محتمل فتجري عنه البراءة، وتجب الصلاة من دون الإيقاع في المسجد. وقد يفصل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في نفس متعلق الأمر، يعني في نفس العتق ابتداء، أو في متعلق المتعلق أي الموضوع، هاي الفارز القبل أي زايدة، أي الموضوع يعني منه الرقبة. ففي خطاب اعتق، اعتق رقبة، المتعلق للأمر ما هو؟ هو الرقبة، هو العتق، والموضوع هو الرقبة. فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب، يعني في العتق، وأخرى يحتمل كون الإيمان قيدا في الرقبة، يعني قيدا في متعلق المتعلق أي في الموضوع. ففي الحالة الأولى عندما يكون قيدا، الدعاء قيد في المتعلق يعني في العتق، تجري البراءة عن الدعاء، عن وجوب الدعاء، عن شرطية الدعاء، لأن قيدية الدعاء للمتعلق للعتق معناها تقيده والأمر، يعني تقيد العتق بالدعاء والأمر بهذا التقييد، يعني المكلف يكون مأمور بذات العتق زائدا تقيد العتق بالدعاء، فيكون الشك في هذه القيدية، يعني في قيدية العتق بالدعاء، راجعا إلى الشك في وجوب التقيد، فتجري البراءة عنه، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن هناك تداخل بينهما ولا تباين. وفي الحالة الثانية، يعني اللي هي ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في متعلق المتعلق، يعني احتمال شرطية الإيمان بالرقبة، لا تجري البراءة. ليش؟ لأن قيدية الإيمان للرقبة لا تعني الأمر بهذا التقييد، لوضوح أن جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الأمر، لأن الأمر متعلق بماذا؟ متعلق بالعتق، والعتق هو الذي تحت الأمر. وقد لا يكون يعني شرطية الإيمان بالرقبة قد لا يكون تحت الاختيار أصلا، أمر غير مقدور للمكلف، لأنه الإيمان موضوع خارجي مرتبط بالرقبة، مشروط بأسباب القلبية والنفسية والاعتقادية، فلا يعود الشك في هذه القيدية، يعني في قيدية الإيمان بالرقبة، إلى الشك في وجوب التقييد الزائد لتجري البراءة عنه. ولكن الصحيح والجواب أن تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكن تحت الأمر، ما هو تحت الأمر هو العتق، قال اعتق، متعلق الأمر هو العتق، على تقدير أخذه قيدا، أخذ الإيمان قيدا في الرقبة، ولكن تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة تحت الأمر على هذا التقدير، لاحظوا تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة يقع تحت الأمر على هذا التقدير، أي عندما يقول اعتق رقبة مؤمنة، فهنا إذا لاحظنا المطلوب هو العتق زائدا، يعني ذات العتق زائدا تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة، فالشك في قيدية الإيمان أنه الإيمان قيد لو مو قيد، شك في وجوب تقيد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة، وهو تقيد داخل في اختيار المكلف، يعني يستطيع المكلف أن يعتق الرقبة المؤمنة ويعقل تعلق الوجوب به، فإذا شك في وجوبه، يعني شك في وجوب قيد الإيمان أو تقيد الرقبة بالإيمان، جرت البراءة عنه، جرت البراءة عن تقيد الرقبة بالإيمان. الصورة الأخرى صورة دوران الواجب بين التعيين والتخيير، يعني حالة دوران الواجب بين التعيين والتخيير، ربما يدور أمر واجب بين التعيين والتخيير، وهذا التخيير له صورتان، تارة يكون التخيير تخييرا عقليا، وأخرى يكون التخيير تخييرا شرعيا كما قرأنا في مباحث الدليل العقلي. ومثال التخيير العقلي، إذا قال أكرم زيدا ولا ندري هل أن إكرام زيد مخير بالتخيير العقلي، لأن الإكرام إلى أفراد متعددة، منها إهداء شيء لزيد، منها افترض دعوة زيد وتضييفه في الدار، منها مثلا احترام زيد، منها زيارته إلى داره، إلى آخره من أفراد ومصاديق الإكرام، وهذه يحكم العقل بالتخيير بين هذه الأفراد، فإن الإطلاق هنا إطلاق بدلي، والحكم متعلق بصرف الطبيعة، بصرف الوجود، وتتحقق الطبيعة في الخارج بالإتيان بأحد أفرادها. فهنا لو دار الأمر بين التخيير العقلي وبين التعيين، يعني لا ندري هل أن المطلوب هو فرد غير معين من أفراد الإكرام التي ذكرناها، أو المطلوب لا خصوص إهداء شيء لزيد، اللي هو شو يصير هنا؟ يصير هنا الإكرام المعين، بينما بالصورة الأولى الإكرام المخير. والمثال الآخر على التخيير الشرعي، إذا علمنا بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بخصال الكفارة الثلاث، الإطعام أو العتق أو الصوم، أو لا، ورد في لسان الدليل مثلا أن هذا الوجوب وجوب مخير بالتخيير الشرعي، إذا ورد بلسان الدليل يكون التخيير شرعي، أو لا، أو يكون متعلقا بالعتق خاصة، وهنا يدور الأمر بين التخيير الشرعي الذي ورد في لسان الدليل وبين التعيين اللي هو العتق خاصة. وفي مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ لا ندري، نحن مترددين هل أن الواجب معين أو مخير، ومرة يكون هذا التخيير تخيير عقلي وأخرى يكون تخييرا شرعيا. وفي مثل هذه الحالات ما هو الموقف؟ في مثل هذه الحالات لو لاحظنا العنوان الذي يتعلق به الأمر نجد أن العنوان مردد بين مفهومين متباينين، لأن المفاهيم من حيث هي مفاهيم كلها متباينة في الذهن، كما قرروا في الحكمة أن المفاهيم من حيث هي مفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، حتى لو كان بينها عموم وخصوص مطلق في الصدق الخارجي. أشار المصنف إلى هذه المسألة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة صفحة 122، أي أن مفهوم الحيوان ومفهوم الإنسان بالرغم من وجود عموم وخصوص مطلق بينهما، ولكن لما كان هذا المفهوم الحيوان عاما وذاك المفهوم الإنسان خاصا أخص منه، فإن هذا المفهوم مباين لذلك المفهوم. فإذا المفاهيم وإن كان بينها عموم وخصوص مطلق كإهداء الكتاب والإكرام، لأن إهداء الكتاب خاص كالإنسان والإكرام عام كالحيوان، ولكن المفاهيم من حيث هي مفاهيم متباينة وإن كانت في مصادقها قد تلتقي. وبالوجوب الأمر يتعلق بماذا؟ الأمر يتعلق بالمفهوم، يعني يتعلق كما يقال بالعناوين لا بالمعنونات، ينصب الحكم على الصورة الذهنية على المفهوم. وعلى هذا الأساس ربما يقال بوجود علم إجمالي في المقام. ليش؟ لأنه في الواقع هنا مفهوم الإكرام مباين لمفهوم إهداء الكتاب، كما أن مفهوم الإنسان مباين لمفهوم الحيوان، وما دام العنوانان متباينين في عالم المفهوم إذن يمكن أن يتعلق بهما الوجوب. وإذا كان الوجوب متعلقا بأمرين مردد بين أمرين متباينين يكون هذا العلم كما قلنا، إذا علمنا بأن الوجوب مردد بين أمرين متباينين يكون هذا علم إجمالي. قد تقول لماذا لا يكون الأمر أو لماذا لا تكون الحالة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ لأن أحد المفهومين الإكرام أوسع صدقا من المفهوم الآخر من إهداء الكتاب. نقول ما داما متباينين في عالم المفاهيم الذي هو العالم الذي يتعلق به الأمر، فحينئذ لا تكون الحالة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإنما تكون من حالات دوران الأمر بين المتباينين. وإذا كانت الحالة كذلك فيوجد علم إجمالي، وإذا وجد علم إجمالي تجري القاعدة العملية الثالثة وهي قاعدة ملجزية العلم الإجمالي. ولكن مع ذلك نقول أن قاعدة ملجزية العلم الإجمالي لا تجري، يعني مع وجود العلم الإجمالي الذي صورناه بهذه الكيفية، وهي أن مفهوم الإكرام أعم من مفهوم إهداء الكتاب، ومفهوم الإكرام مباين لمفهوم إهداء الكتاب، والوجوب والأمر يتعلق بالمفاهيم، وما دام هذا المفهوم مباين لهذا المفهوم إذن يوجد علم إجمالي في المقام لدوران الأمر بين متباينين. ولكن مع كل ذلك نقول لا تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي غير تام الأركان. فيما سبق في بحث سابق ذكرنا أنه لكي تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي ويكون العلم الإجمالي منجزا لتمام أطرافه، لا بد من توفر الأركان الأربعة للعلم الإجمالي، فلو انخرم ركن من هذه الأركان لا يكون العلم الإجمالي منجزا. هنا في مثل هذه الحالة نقرر أن الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي غير موجود، بالرغم من أن العلم الإجمالي موجود في المقام لكنه غير منجز لعدم توفر. فإذا بالرغم من وجود العلم الإجمالي هنا ولكن العلم الإجمالي غير منجز، وإذا كان غير منجز العلم الإجمالي يرتفع حكمه، ما له قيمة يعني. خب ليش هذا العلم الإجمالي غير منجز؟ لأنه في الواقع أحد أركان الأربعة مختل وهو الركن الثالث. كيف الركن الثالث مختل؟ هنا نقول أن الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي شنو كان مفاده أساسا؟ مفاد الركن الثالث ما يلي، هو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة، كل من طرفي العلم الإجمالي، بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس قلنا لو كان أحد الطرفين غير مشمول للبراءة فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض، لو كان أحد الطرفين مشمول للاستصحاب والاستصحاب مقدم على دليل البراءة فحينئذ البراءة لا تجري في هذا الطرف الذي يجري فيه الاستصحاب، إذا لم تجري هنا لا تعارض البراءة التي هناك، أي أن البراءة التي هناك تجري بلا أن تعارضها براءة هنا فتجري بلا معارض، وحينئذ يختل العلم الإجمالي وينهار، يعني لا يبقى حكم العلم الإجمالي وإن كان هو موجود لاختلال الركن الثالث. ونقول هنا هذا الركن الثالث لا يوجد في المقام. ليش؟ لأنه في الواقع وجوب الإكرام هنا مردد الأمر عندنا بين وجوب التخييري، يعني وجوب الإكرام المخير بالتخيير العقلي بين أفراده، وبين وجوب إهداء الكتاب، يعني الوجوب التعييني. خب هذا الجامع اللي هو وجوب الإكرام هذا أوسع صدقا من إهداء الكتاب، وهنا إذا كان الأمر مردد بين التعيين وبين التخيير، إذا أردنا أن نجري البراءة في أحد الطرفين في ماذا؟ في الجامع، تجري البراءة أو لا تجري؟ طبعا بقطع النظر عن التعارض بين جريان البراءة في ذاك الطرف وفي هذا الطرف في التعيين وفي التخيير، يعني الآن نريد نجري البراءة في وجوب الإكرام، هذا جريان البراءة في وجوب الإكرام، إن أردنا به إن كان هدفنا من إجراء البراءة هو التأمين من جهة الجامع، من جهة ترك الجامع مباشرة، يعني نحن نجري البراءة في وجوب الإكرام فنقول المكلف لا يجب عليه الإكرام، يعني لا يجب عليه الإكرام بكل مصاديقه، فإذا لم يجب الإكرام بتمام مصاديقه شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك إهداء الكتاب أيضا لا يجب، ومعنى ذلك تحقق المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لأنه لو أجرينا البراءة احنا الآن الأمر مردد عندنا بين وجوب إهداء الكتاب وبين وجوب الإكرام، يعني عنوان ضيق إهداء الكتاب وعنوان واسع اللي هو الإكرام، ومردد بينهما، نقول البراءة لا تجري في الإكرام في العنوان العام، فإذا ما تجري بالإكرام راح تجري بيش بإهداء الكتاب بلا معارض، يعني يختل الركن الثالث، وحينئذ هذا العلم الإجمالي ما راح يكون إلى حكم العلم الإجمالي وهو منجزية العلم الإجمالي لتمام أطرافه. ليش ما تجري البراءة بالجامع؟ إنما لا تجري البراءة في الإكرام لأنه إن أريد من إجراء البراءة في وجوب الإكرام التأمين من ناحية الجامع، يعني إن أريد ترك الجامع يعني ترك الإكرام بكل مصاديقه وبكل أفراده، فراح نترك إهداء الكتاب وأي مصداق من مصاديق الإكرام مو واجب علينا. فإذا كان مو واجب علينا أي مصداق من مصاديق الإكرام راح تتحقق شنو؟ المخالفة القطعية. وتحقق المخالفة القطعية حينئذ يؤدي إلى عدم إمكان إجراء البراءة في الجامع. فإذا البراءة لا تجري في الجامع بهذا اللحاظ. وإن أريد من إجراء البراءة في الجامع التأمين من جهة الوجوب التخييري خاصة، يعني التأمين الجهتي إن صح التعبير فقط، فيكون إجراء البراءة من هالناحية لغو لا أثر له، لأنه هكذا تقول أنا أجري البراءة من جهة أن البراءة تنفعني في إسقاط الوجوب التخييري، من جهة إسقاط الوجوب التخييري، لكن مع ذلك نقول أن المكلف لو ترك الجامع فتتحقق منه المخالفة القطعية ويكون غير مؤمن، فلا يكون هناك أي أثر لنفي، أي لا يكون هناك أي أثر للتأمين من جهة الوجوب التخييري، من جهة نفي الوجوب التخييري. وعلى هذا الأساس نقول أن البراءة لا تجري في الجامع، أن البراءة لا تجري في وجوب الإكرام. فإذا لم تجري البراءة في وجوب الإكرام يعني ما تجري بأحد الطرفين، إذا ما جرت البراءة بأحد الطرفين ستجري في الطرف الآخر وهو إهداء الكتاب بلا معارض لاختلال الركن الثالث، وحينئذ وإن كان في الواقع يوجد علم إجمالي ولكن هذا العلم ليس له حكم العلم الإجمالي. هذا الكلام أبين مرة أخرى، الكلام يقول هكذا: يوجد علم إجمالي في المقام أو لا يوجد علم إجمالي في المقام؟ المصنف يقول يوجد علم إجمالي في المقام. ليش؟ لأنه في الواقع العنوان العام الإكرام مباين للعنوان الخاص إهداء الكتاب، ووجود مباينة بينهما في عالم الذهن يكفي لأن يكون الحكم متعلق بماذا؟ يعني مردد بين متباينين، إما يكون الحكم منصب على وجوب الإكرام أو منصب على وجوب إهداء الكتاب، إما منصب على العام أو منصب على الخاص، لأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية بالعناوين. فإذا العلم إجمالي موجود، إذا موجود علم إجمالي المفروض تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي. المصنف يقول بالرغم من وجود علم إجمالي ولكن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لا تجري، ولا تجري أصالة الاشتغال. ليش؟ لأن أحد أركان العلم الإجمالي وهو الركن الثالث في المقام مختل. كيف مختل؟ يقول لو لاحظنا هذا المقام سنجد أنه الأمر دائر عندنا بين من؟ بين عنوان عام وبين عنوان خاص، بين الإكرام اللي هو عنوان عام وبين إهداء الكتاب اللي هو عنوان خاص. فراح نلاحظ أن البراءة لا تجري في العنوان العام في الإكرام. إذا لم تجري البراءة في العنوان العام إذا تجري في العنوان الخاص اللي هو إهداء الكتاب بلا معارض، لأنها إنما لا تجري في العنوان الخاص لأنها معارضة بجريانها في العنوان العام. ولكن إذا لم تكن تجري في العنوان العام لسبب معين غير التعارض فحينئذ يمكن أن تجري البراءة في العنوان الخاص في إهداء الكتاب بلا معارض. ليش ما تجري البراءة في العنوان العام في الإكرام؟ يعني نقول في الواقع إجراء البراءة في العنوان العام يكون إلى أحد معنيين، يعني يكون إلى أحد هدفين، حقق أحد هدفين. الهدف الأول أن يكون إجراء البراءة بغرض تحصيل التأمين. لمن تأمين؟ لمن يترك الإكرام. اللي يترك الإكرام وما يكرم مؤمن. طب هذا شنو يستلزم؟ هذا يستلزم ترك تمام مصاديق الإكرام بما فيها إهداء الكتاب. وبالتالي ايش راح تتحقق؟ راح تتحقق المخالفة القطعية. إهداء الكتاب هو الطرف الثاني العلم الإجمالي في المقام بحسب الفرض. فإذا هذا الأمر الأول أو هذا الاحتمال الأول لا يمكن أن تجري البراءة بهذا اللحاظ، لأنها توجب المخالفة القطعية وتوجب ترك تمام أطراف العلم الإجمالي. باللحاظ الثاني، الهدف من إجراء البراءة التأمين، لكن التأمين من يا جهة؟ من جهة ترك جامع الإكرام، يعني من جهة الوجوب التخييري. بأي معنى؟ بمعنى أن الذي يترك، يعني تجرى البراءة من أجل إثبات أن المكلف غير معاقب من جهة تركه للوجوب التخييري، أي من جهة تركه للجامع. وإن كان المكلف ربما يعاقب من جهة تركه لبعض المصاديق، نقول هذا أيضا لا يمكن، لا ثمرته من إجراء البراءة بهذه الكيفية. ليش؟ لأن إجراء البراءة بهذه الكيفية لا أثر له، وإنما هو عملية لغوية، لأن من يترك الإكرام يكون تاركا لكل مصاديقه، فإذا ترك تمام المصاديق تتحقق المخالفة القطعية، وإذا تحققت المخالفة القطعية حينئذ يستحق العقاب. فإذا خلاصة الكلام، لا تجري البراءة في الجامع، لا تجري البراءة في العام، يعني في الإكرام، في وجوب الإكرام. فإذا لم تجري البراءة في هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي، تجري في الطرف الآخر وهو الخاص، يعني وجوب إهداء الكتاب بلا معارض. وعلى هذا الأساس نقول أنه وإن كان هناك علم إجمالي في هذه الصورة، ولكن هذا العلم الإجمالي غير منجز لأطرافه لاختلال الركن الثالث. هذا واضح؟ حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير. وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا، لأن التخيير كما قرأنا في مباحث الدليل العقلي مرة يكون عقليا يحكم به العقل، ومرة يكون شرعيا مأخوذا في لسان الدليل. ومثال الأول العقلي، ما إذا علم المكلف بوجوب وهذا الوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإكرام زيد اللي هو هذا التخيير كيفما اتفق، أو بإهداء كتاب له اللي هو هذا التعيين. يعني إهداء الكتاب شنو؟ مصداق من مصاديق الإكرام. فيدور الأمر بين التخيير اللي هو إكرام زيد كيفما اتفق. أنت مخير، تريد تهدي كتاب، تريد تعزم لبيتك بأي كيف، أو تهدي لك كتاب اللي هو التعيين. ومثال الثاني اللي هو شنو؟ التخيير الشرعي، ما إذا علم المكلف بوجوب وهذا الوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث للكفارة، العتق أو الإطعام أو الصيام، هذا مأخوذ في لسان الدليل، أو بالعتق خاصة، يعني يكون مرددا بين التخيير الشرعي بين هذه الخصال الثلاث للكفارة أو بالتعيين العتق خاصة. وفي هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين، وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي، العنوان المتباينين شنو عندنا؟ خصال الكفارة الثلاث، هذا عنوان مخير بين خصال الكفارة الثلاث أو العتق خاصة، بين الإكرام وإهداء الكتاب خاصة. وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص مطلق كما في الإنسان والحيوان، حيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين، صح أن يدعى وحيث أن الوجوب يتعلق بالعناوين لا بالمعنونات مباشرة، يعني يتعلق بالمفاهيم لا بالمصادق مباشرة. صح أن يدعى وجود طبعا لكن بالمفاهيم، لكن بما هي مرآة للخارج. صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين اللي هما الخاص والعام في عالم المفهوم متعلقا للوجوب، ومجرد أن أحدهما أوسع اللي هو العام صدقا من الآخر، لأن الحيوان أوسع صدق من الإنسان، الإكرام أوسع صدق من إهداء الكتاب، لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر. ليش؟ ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم، المفاهيم هي العناوين، الذي هو عالم عروض الوجوب. الوجوب يعرض على ماذا؟ الحكم يعرض على المفهوم لا على المصداق، لا على المعنون الخارجي. المفهوم من حيث هو طريق إلى المصداق الخارجي، والمفاهيم ماذا؟ المفاهيم من حيث هي مفاهيم متباينة في عالم الذهن، حتى لو كان بينها عموم مخصوص مطلق في الخارج. فالعلم الإجمالي بالوجوب إذن موجود، ولكن حتى لو كان العلم الإجمالي موجود، ولكن هذا العلم مع هذا غير منجز بالاحتياط، يعني لا تجري القاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي، ولكن هذا العلم مع هذا غير منجز للاحتياط، هاي الفارز الورا كلمة الاحتياط زايدة، ورعاية الوجوب التعيين المحتمل. الاحتياط هذا معنى، الاحتياط معناه الاتيان بإهداء الكتاب خاصة، الاتيان بالعتق خاصة، يعني رعاية الوجوب التعيين المحتمل. بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع يعني بالإكرام ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه، ولو ليس بإهداء الكتاب وإنما بأمر آخر، وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدم. يعني وإن كان علم إجمالي موجود ولكن ركن ثالث ما بي، وهو هذا الركن الثالث شنو؟ أن يكون كل من الطرفين، طرفين العلم الإجمالي اللي هو عندنا هنا الإكرام وإهداء الكتاب، مشمولا في نفسه للبراءة، بينما نجد أن الإكرام العام يعني مو مشمول للبراءة، بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين، يعني بين أصلي البراءة، جانب هالطرف وهالطرف من ناحية العلم الإجمالي. فإن هذا الركن الثالث لا يصدق في المقام. ليش؟ وذلك لأن وجوب الجامع الإكرام الأوسع صدقا من إهداء الكتاب ليس مجرى للبراءة، بقطع النظر لا تجري البراءة في وجوب الإكرام، بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين، وإذا لم تجري فيه البراءة فتجري في إهداء الكتاب في الطرف الآخر بلا معارض. لأنه إن أريد بالبراءة، هذا الاحتمال الأول، نقول نجري البراءة عن وجوب الإكرام حتى نتوصل، إن أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا، إلى ترك الإكرام رأسا، فهذا يستلزم ماذا؟ فهذا توصل بالأصل بالبراءة المذكور إلى المخالفة القطعية، يعني ترك كل مصادق الإكرام التي تتحقق بترك الجامع رأسا. فإذا كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور، يؤدي إلى ترك كل مصادق وجوب الإكرام ومنها إهداء الكتاب، تعذر جريانه، تعذر جريان البراءة، لأن تتحقق مخالفة قطعية. وإن أريد لا، أريد نجري البراءة حتى نحقق غرض آخر، شنو الغرض الآخر؟ وإن أريد بالبراءة عنه، يعني عن الجامع، عن الإكرام، عن وجوب الإكرام، التأمين من جهة الوجوب التخييري، التأمين من ناحية الوجوب التخييري فقط خاصة يعني، فهو لغو، هذا ما إلى أثر. ليش؟ لأن المكلف في حالة ترك الجامع، ترك الإكرام رأسا، يعلم أنه غير مأمون. ليش غير مأمون؟ لأن راح تتحقق مخالفة قطعية من أجل صدور المخالفة القطعية منه، فراح يترك كل المصادق حتى إهداء الكتاب، فأي أثر لنفي استناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة وهي الوجوب التخييري خاصة، وبهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض، وفي هذه الحالة تجري البراءة. وبهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع يعني وجوب الإكرام لا يجري بقطع النظر عن التعارض، فإذا لم يجري في أحد الطرفين راح يجري بالطرف الآخر، وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني يعني عن وجوب إهداء الكتاب بلا معارض، لأنها لا تجري في جامع الإكرام. إلى هنا انتهينا من العلم الإجمالي، أي انتهينا من الحديث في الأصل الأول من الأصول العملية الشرعية، أو قل من القاعدة العملية الثانوية وهي أصالة البراءة، والأصل الثاني وهو أصالة الاشتغال أي منجزية العلم الإجمالي، قاعدة منجزية العلم الإجمالي أي القاعدة العملية الثالثة. بقي الكلام في الأصل الثالث وهو الاستصحاب، فثالثا الاستصحاب، وذكرنا فيما سبق أن التصنيف إنما كان على أساس الشك، فالشك إن كان شكا بدويا فيكون مجرى للبراءة، وإن كان شكا مقرونا بالعلم الإجمالي فيكون مجرى للاشتغال أي لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وإن كان شكا بالبقاء فيكون مجرى للاستصحاب. ابتداء المصنف يبين يتحدث عن الاستصحاب في مقامات. المقام الأول في تعريف الاستصحاب، شنو الاستصحاب؟ الاستصحاب عرف بأكثر من تعريف، من أشهر هذه التعاريف هو الحكم ببقاء ما كان، والمقصود بذلك أنك تعلم بنجاسة هذا الإناء بالأمس وتشك اليوم في ارتفاع النجاسة، فالاستصحاب هو الحكم ببقاء النجاسة، ببقاء النجاسة التي كانت سابقا بالأمس، الحكم ببقاء النجاسة السابقة ببقاء ما كان. الاستصحاب كما هو المشهور قاعدة من قواعد الاستنباط أي أصل من الأصول، وإن كان سابقا الاستصحاب يبحث في دائرة الأدلة العقلية، كان يصنف في تراث الأصول المتقدم بأنه أحد الأدلة العقلية، ولكن تبلور بحث الأصول العملية في فترة لاحقة كما أشرنا فيما سبق. على كل حال، ما هي وظيفة الاستصحاب؟ وظيفة الاستصحاب هي أن كل حالة من الحالات كانت متيقنة بالأمس، النجاسة كانت متيقنة بالأمس ومشكوكة في هذا اليوم، فالاستصحاب يقتضي الحكم ببقاء النجاسة. القائلون بحجية الاستصحاب اختلفوا في أن الاستصحاب أمارة أو أصل عملي. المشهور بينهم هو أن الاستصحاب أصل عملي، وإن ذهب البعض إلى أماريته. ليش؟ لأنه البعض قالوا أن في الاستصحاب كاشفية عن الحالة السابقة، وحيثية الأمارة هي الكاشفية، بينما الآخرون قالوا أنه تمام في الاستصحاب كاشفية، ولكن درجة الكشف الموجودة في الاستصحاب ليست بدرجة الكشف الموجودة بالأمارات، ولذلك جعل الاستصحاب يكون من جعل الأصول الإحرازية، أي يلاحظ نوع الاحتمال ونوع المحتمل، فكأنه يمزج بين الأمارة والأصل العملي، فهو أصل عملي فيه إحراز عن الواقع، أصل عملي محرز. أيضا اختلفوا في طريقة الاستدلال على الاستصحاب، فاستدل عليه بحكم العقل، لأن العقل يحصل لديه يحكم بأنه الحالة السابقة اليقين بها يورث الظن ببقائها، فيحكم العقل بذلك. استدل البعض الآخر بالسيرة العقلائية، قالوا أن سيرة العقلاء قامت على العمل بالحالة السابقة، يعني العقلاء يتعاملون على أساس أن الحالة السابقة باقية، كما استدلوا على الاستصحاب بالروايات، وسيأتي الكلام مفصلا عن ذلك. وعلى هذا الأساس، على أساس الاختلاف الحاصل في حقيقة الاستصحاب، هل أنه أمارة أم أصل، والاختلاف الحاصل في كيفية الاستدلال على الاستصحاب، وقع الكلام بينهم في ما هو التعريف الذي يمثل محورا وقاسما مشتركا لكل هذه الاتجاهات المختلفة في بيان حقيقة الاستصحاب وكيفية الاستدلال عليه. من هنا اعترض السيد الخوئي رحمة الله عليه على تعريف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، فقال إن هذا التعريف ينسجم مع القول بأن الاستصحاب أصل عملي، أما لو قلنا بأن الاستصحاب أمارة فلا يصح هذا التعريف، إنما يصح هذا التعريف لو قلنا أن الاستصحاب أصلا عمليا، يصح أن نعرفه بأنه الحكم ببقاء ما كان، أما لو قلنا بأن الاستصحاب أمارة فلا يصح أن نعرفه بأنه الحكم ببقاء ما كان، وإنما يجب أن نعرفه بما يفيد أماريته، أي لا بد أن نعرفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء. والحيثية التي تكشف عن البقاء ليست هي إلا اليقين بالحدوث، لأنه يوجد لدينا يقين بحدوث النجاسة بالأمس، فهذه الحيثية، حيثية اليقين بالحدوث، هي الكاشفة عن البقاء. من هنا ينبغي أن نقول في تعريف الاستصحاب، يعني بناء على كونه أمارة، لا بد أن نعرفه بأنه اليقين بالحدوث. وعلى هذا الضوء لا يوجد تعريف يعبر عن قاسم مشترك ومحور جامع يجمع كل الاتجاهات التي تقول بأن الاستصحاب أصل عملي أو الاستصحاب أمارة. يعني لو قلنا بأن الاستصحاب أصلا عمليا يصح أن نعرفه بأنه الحكم ببقاء ما كان، أما لو قلنا أن الاستصحاب أمارة فلا بد أن نعرفه باليقين بالحدوث. ولكن المصنف رد على ذلك، نقض هذا القول فقال: أولا، حتى لو قلنا بأن الاستصحاب أمارة وليس أصلا عمليا، ولكن لا يصح أن نعرفه باليقين بالحدوث. ليش؟ لأن في الواقع الأمارية أو قل حيثية الكشف ليست متقومة باليقين بالحدوث، وإنما هي متقومة بنفس الحدوث. أو قل الآن عندما نقول أن خبر الثقة أمارة، فالأمارية ليست متقومة باليقين بوثاقة الراوي، وإنما اليقين بالوثاقة طريق إلى الوثاقة، يعني كاشف عن الوثاقة، وإنما الأمارية متقومة بنفس الوثاقة، أي الوثاقة هي الأمارة واليقين طريق إلى الوثاقة. هنا نفس الشيء، الحدوث هو الأمارة واليقين طريق إلى الحدوث. ليش الحدوث هو الأمارة؟ باعتبار أن العقلاء يعرفون أن ما يحدث غالبا يستمر ويبقى، هذا أولا. أي أن الاستصحاب لو أردنا أن نعرفه بتعريف ينسجم مع كونه أمارة، لا بد أن نعرفه بالحدوث مباشرة، نقول هو الحدوث، وليس اليقين بالحدوث، لأن حيثية الكاشفية موجودة بالحدوث، واليقين هو طريق إلى الحدوث، كما أن حيثية الكاشفية بخبر الثقة موجودة بوثاقة الراوي، واليقين هو طريق إلى وثاقة الراوي. هذا أولا. وثانيا، سواء قلنا بأنه أمارة أو أصل عملي، فيمكن أن نعرفه بالحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري موجود في الأمارة وموجود في الأصل العملي. إن شاء الله تعالى تأتي تتمة هذا الكلام في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.